أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام عن وسيلة الرؤية. لا شك أن وسيلة الرؤية هي العين، هذا مسلم. إنما الكلام في أن وسيلة الرؤية هل هي منحصرة بالعين المجردة المتعارفة، أم تشمل كل عين ولو كانت غير متعارفة، أو كانت مزودة ومسلحة بحسب تعبير الفقهاء بما يجعلها أقوى بأضعاف قوة العين المتعارفة. المعروف بين الفقهاء أن العبرة إنما هي بالعين المتعارفة، لأنها هي ظاهر النصوص، وهي ظاهر الخطابات التشريعية، إذ جعلت الأهلة مواقيت للناس والحج، ومواطن للحساب في الآيات القرآنية، وجعلت في الروايات الشريفة كذلك. وتقدم أن الهلال سمي هلال لأن الناس يستهلون به، مش شخص يستهل به وحده، شخص استثنائي. في قبال هذا قد يقال إن هذا ليس من تغير وتبدل المفاهيم، بل هذا من تبدل وتغير وتفاوت المصادق، إذ الرؤية رؤية. الآن إذا رأيت بعيني هذا مجردة عن أي شيء، فيقال إني رأيت. وإذا رأيت مع المكبر مهما بلغ في قوته فيقال إني رأيت. نعم، إذا وجد مصداق خفي قد نناقش في المصداق الخفي، كالذي لا يكون رؤية، يكون فيه مع الرؤية أمور أخرى مثل العواكب، قد نقبل أنه ملحق بالرؤية وقد لا نقبل. ويعزز هذا الفهم، أي هذا الإطلاق، بما هو المذكور في صحيحة علي بن جعفر، إذ الوارد في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أنه، وهي التي أثرناها في بحث هل الرؤية رؤية الفرد أم رؤية الأمة، الوارد أنه إذا لم يره إلا شخص واحد صار في بداية الشهر، وأفطر في بداية شوال، ما لم يشك. وفي العادة حتى يرى لابد أن يكون صاحب عين خارج عن المتعارف، وإلا لماذا يرى هو ولا يرى غيره؟ إذا رأته عين رأته 50 عين. وحملها على السالبة بانتفاء الموضوع خلاف الظاهر من أنه لم يستهل غيره، هذا خلاف ظاهر جدا، خصوصا في البيئة العربية كان جميع الناس يحاولون رؤية الهلال حتى يصوموا وحتى يفطروا. فكان جواب الإمام عليه السلام، وهي الرواية الأولى من الباب الرابع من أبواب أحكام شهر رمضان المتقدمة، الرواية معنا وهي صحيحة علي بن جعفر، سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، كان جواب الإمام إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس. فيقال هذا يعزز هذا المعنى، إذ لو لم يكن صاحب عين غير متعارفة ورؤية فاقدة أكثر من بقية الناس لرأوا كما رأوا. جيد، فهذان بيانان متقابلان في هذا المجال. في مقام تمحيص أيهما الصحيح لابد أن نلتفت إلى نقطة مهمة ترتبط بالتحقيق الذي حققناه حول الهلال. الهلال لا يقال له هلال عند العرب إلا إذا استهل به الناس، هذا الموجود في كل كلمات أهل اللغة، وإلا فإن معنى ولادة الهلال هو صيرورة جزء منه مضيء، ولو واحد من مليون، واحد من ألف، واحد من عشرة آلاف. ثم يبدأ بالزيادة غاية الأمر، هذه الزيادة لا نراها في النهار، نراها في الأفق الغربي في الليلة القادمة وفي الليلة الثالثة، لذلك نشعر بأن التفاوت كبير، ولا هو التفاوت دائم الاستمرار من اللحظة الأولى، بدأ في حركة مسير لا تنقطع إلا عندما يدخل في المحاق في آخر الشهر، عند دورة 28 يوم ويدخل في المحاق. جيد، فالجزء المضيء موجود، وإذا وجدت آلات يمكن رؤيته، يمكن رؤيته وهو في المحاق لكن غير مضيء، ويمكن رؤية هذا الجزء اليسير من الضوء بحسب قوة المكبر. لكن العرب عندما لم يكونوا يسمون القمر هلالا إلا إذا استهلوا به، لأنه لا يقال له عندهم هلال، أو لم يثبت أنه يقال له هلال إلا إذا بات في منزله، يكون ممكن للناس، لمتعارف الناس، أن يستهلوا به، مش لشخص استثنائي أن يستهل به، لشخص خارق للعادة، والله يرى على بعد ما أدري إن وجد هكذا شخص، طبعا طيل إن البقاع كانت كذلك ولذا فيمكن لنا أن ندعي في هذا المجال أن التشكيك، على أقل تقدير التشكيك، في تسميته هلالا قبل أن يكون قابلا للرؤية بالعين المتعارفة. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، فإن صاحب النظر الخارق والثاقب وإن رأى شيئا، لكن هذا لا يسمى عند العرب هلالا، ورؤية الهلال هي الميزان. من يرى بالمكبر هو يرى قطعا ويرى جزءا مضيئا، لكن يرى جزءا مضيئا لا يسمى عند العرب هلالا. ما الفائدة في رؤيتي هذا الجزء المضيء؟ وهذا هو السر في تقديري، وإن لم يصرح به للأسف الشديد في كثير من كلمات الفقهاء، حتى توهم بعض المتوهمين أنه تشكيك في الحقائق العلمية. لا، نحن لا نشكك في الحقيقة إذا باتت حقيقة، والرؤية حقيقة واضحة. إذا شككنا في الحسابات الفلكية ما فينا نشكك برؤية العين بالمكبرات، لكن موضوع الهلال اتفقنا أنه موضوع اعتباري لا يكفي فيه التولد حتى يسمى هلال، لابد وأن يصير في منزل يرى في الأفق في الوقت المعهود فيستهل به الناس، يستبشرون به، هذا الاستهلال وهذا هو الهلال. جيد، فالهلال بالمعنى الأعم من هذا موجود منذ أول الولادة. إذا ما تحكون عن قضية هلال غاية الأمر، والله نحتاج إلى إثبات الولادة. خير، إذا أثبتناها باليقين فليكن، شو الفرق حينئذ بين الولادة وبين ما بعد الولادة بخمس ساعات وعشر ساعات وعشرين ساعة؟ ما الفرق؟ على هذا الأساس الموضوع عند العرب لغتان، هو ما يستهل به الناس، متعارف الناس، هو هذا هو الظاهر الكلام. مواقيت للناس، مش مواقيت لمستفنى من الناس، لشخص فريد من الناس الله عطيه عدسة والله، او لشخص اخترع عدسة في زمن من الازمنة. ما كان يستهل بها كذا هلال، حتى يسمى هلال عند العرب اساسا. جيد، والا لعدنا الى الولادة، حتى قيل انه في زمننا الان في بعض المراكز وهو غير شائع يوجد بعض المكبرات تستطيع ان تكتشف الجزء اليسير من ضوئه ايضا، مزودة ببعض التقنيات الحديثة، وتنظر وترى. هذا استهلال بعين مسلحة، شو هذا؟ شو الفرق يا اخوان؟ هو لم يصبح في منزل قابل للرؤية بالعين المجردة، في منزل قبله. شو الفرق بين هذا المنزل والمنزل اللي قبله والمنزل اللي قبله؟ إذا الآلات الحديثة كشفت النقاب عنه، صرنا قائلين بالولادة عملا. غاية الأمر ما عندنا طريق لإثبات الولادة سوى الرؤية، هكذا ندعو. وإن كان الحقائق العلمية الآن لا تثبت الولادة بشكل قطعي، الولادة الآن معلومة قطعية في علم الفلك الحديث، اللي هو مش قطعي إلى الآن الساعات التي يحتاجها ما بين الولادة إلى أن يكون قابلا للرؤية بحسب التغير والتبدل وتعديل الظروف الموضوعية القائمة في الأفق الغربي بين بلد وبلد وزمن وزمن، صيف وشتاء وإلى ما هنالك. فالقول برؤيته بأن رؤيته بالعين المسلحة كاشفة أولا تبتلى بقضية سلب انتفاء الموضوع، لأن نقول أن العرب يسمونه هلالا. ثانيا لو سلمنا فنقول ما الضابط حينئذ في العين المسلحة؟ اليوم عندنا أو بالأمس كان عندنا مكبرات قادر تكشفه تخلينا نراه وهو ابن 10 ساعات بعد الولادة، الآن ابن 5 ساعات عندنا وسائل، في بعض الأماكن الخاصة جدا في وسائل تجعلك تراه وهو ابن ساعة بعد الولادة. عملا هو قول بثبوته بالولادة، إنما الكلام تعال ثبت لي أنه ولد. هذا القول يصوغ هذا المعنى يا اخوان، لان صاحبه اي قائل به يوجد عدة قائلين لم يعطي ضابطا للرؤية بالعين المسلحة ابدا، واذا اعطى ضابطا فنطالبه بالدليل عليه، اذا تجاوز المتعارف فنطالبه بالدليل. الان لدي مكبر يجعلني ارى الهلال وهو ابن 10 ساعات بعد الولادة، طب اذا بك اخترع مكبر يجعلك تراه وهو ابن 5 ساعات بعد الولادة، بتقبل ولا ما بتقبل؟ إلى الآن وجد المكبر الذي يجعلك ترى الجزء اليسير من النور أول ما يخرج من تحت الشعاع، وولد الهلال قبل الغروب بساعتين ورأيناه بهذه الوسيلة الحديثة. هذا يعني ثبوت الهلال أم لا؟ هذا يصوغ القول بالولادة أو غير من الولادة.
إلا إذا قلنا
هنا أنه كيف ركبت
المنازل
للهلال
مثلا
بعدد الساعات، إنه هون اسمه ما هو المنزل الحجة؟ ما يسميه العرب هلالا؟
ما يسميه
طبعا، فما لم يثبت أن هذا يسميه العرب هلالا، ومن الواضح أن العرب لم يكونوا يسمونه هلالا إلا عندما يستهلون به، ما بيسموه هلال إذا استهل فيه زرقاء اليمامة والبقية كلهم لا يستطيعون رؤيته. لذلك نجد حتى علماءنا اللي خاضوا في المجالات الحديثة مثل الشهيد الصابر وغيره كلهم رفضوا ثبوته بالعين، ما يسمى بالعين المسلحة أو المكبرات، بل ذهب السلكوي بصراحة إلى أنه لا يثبت حتى بالعين المجردة خارجة عن المتعارف. طبعا المتعارف درجات ما مشكلة، بس بيبقى في حد أعلى متعارف حتى أقل متعارف
هذا النوع
الخارج عن المتعارف النوعي إن وجد فهو ليس ميزانا، وسره في تقديري فقهيا وليته نصص على هذا هو هذا، ان هذا لا نحرز تسميته هلالا عند العرب، فما نراه هو ما سيصبح هلالا بعد الساعات وليس هو هلال فعلا. تلك المشكلة سألت انت في الموضوع. ومما يؤيد هذا المعنى الذي اقوله الروايات التي تتحدث عن عدم حجية رؤية الواحد مع استهلال الكثيرين في نقاء الطقس. إذا ما في نقاء في الطقس يحتاج إلى تدقيق زائد، لكن إذا في نقاء في الطقس والناس متعارفون رأوا رواية شو بتقول؟ بتقول وليس ثبوت الهلال أن يقوم جماعة فيراه واحد من قبيل الروايات الواردة في الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الجزء 1289. الرواية 10 مثلا ما بدي أقرأ أسامي، الروايات عديدة في المجال. يقول فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نرى، إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف. إذن العبرة بالرؤية المتعارفة، مش الرؤية الاستثنائية قد يتميز بها واحد. وبتقول لي لا، يمكن مراد من الرواية معنى ثاني، إنه البقية شكاك، شكوا فجعلونا نشك في الأول. أقول لولا أن المطلوب هو الرؤية المتعارفة للجميع لما ورد هذا الإشكال أصلا، لأنه تميز البعض عن البعض الآخر ممكن في هذا المجال. ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء إلا أقل من شهادة 50، طبعا مع وجود المستهلين مش على تقدير سلبي انتفاء الموضوع. وإذا كانت في السماء إلا قبلت شهادة رجلين الكلاب ويخرجان من مصر، يعني من بلد، بمعنى أنه راحوا إلى منزل خاص، و طبعا المقصود الشخصين مش انه وقفوا مع الغيوم وبقى ما شافوا هني شافوا، لا، ان طلعوا الى مكان ليس فيه غيم وعاد، هذا المقصود. جيد. وعلى غرار الرواية عدة روايات في هذا المجال. اما ما قيل تأييدا للقسم الاول، في رواية علي بن جعفر عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، الرواية الأولى من الباب الرابع، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر، لا يبصره غيره. قيل إنها تؤيد القول الأول، فإن الروايات بإطلاقها صوم للرؤية وأفطر للرؤية تشمل مطلق الرؤية، وهذه تقول مش لم يبصره غيره، لا يبصره غيره، يعني كأنه هو شخص استثنائي. ظاهر الرواية يصدر أنه هو شخص استثنائي غير عادي، بحيث هو يبصره غيره لا يبصره، بيقول فليكن. هذه خلاف الظاهر يا أخوان. قال وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليبصر. جاءت شك في رؤيته، أنه عدم إبصار غيره يجعله يشك. لو كان الميزان تميزه في النظر عن غيره فلماذا يشك أساسا؟ من الطبيعي أن لا يشك، لأن نظره أقوى من نظر غيره. بل المقصود هنا أن الشخص يشك بنفسه، بيقول لك أنا يمكن شايف شيء ثاني. بس نحن لما نكون واقفين عم نستهل وبقول لهم هذا الهلال، كلهم بيقولوا ما شفناه، بدلهم عليه ما شفناه، صرت يحترق عينه لعله رأى شيئا آخر، لعله تخيل، لعله. وما أكثر المتخيلين في هذا المجال، وبعضهم أناس ذو اعتبار، ولنا الحب يعني ويصر كما أنه يري ما لا يرى. أنا بعرف بعض أهل الفضيلة كانوا عدة سنوات مولانا الهلال لا يمكن أن يرى، بعضهم مش خارج من المحاق ويدعوا الرؤية. طبعا لا يجوز عليهم الكذب. إثبات الطاعة ثبوتا جائز على عبد المعصوم. ومع ذلك كانوا يدعوا الرؤية كل سنة.
كيف صاروا من الفضيل؟
علميا نظريا من أهل الفضيل، هي حالة نفسية مولانا،
هي الحالة النفسية،
شدة حبه لرؤية الهلال
لازم يفرق بين الأمران، يعني الحالة النفسية وبين
الهلال. لسه مش بيده توسط الثلاث. جيد. نعم، على المقلب الآخر هذا اللي بدي أقوله يا أخوان. سؤال يتفرع على ما تقدم، لنفترض أن آلة يمكنها تشخيص نسبة الضوء في الجزء المنير من الهلال بدقة رقمية، بدقة مثل الكاميرات الرقمية، ويمكنها أن تكشف النقاب عن هذا الجزء المضيء من وراء الغيب، من وراء الأبخرة، من وراء ما يناظر الدخان، لأنها مصطنعة بطريقة تكشف الجسم المضيء وراءها. وأثبتت لك أن الهلال موجود، وبالنسبة التي يرى بها بالفعل، بحيث تيقن أنه لولا وجود الغايم أو الأبخرة لرؤي الآن. يثبت الهلال أم لا يثبت الهلال؟ هذا مربوط ببحث إمكانية الرؤية يا أخوان. هل الرؤية الفعلية لها موضوعية أو طريق إلى الهلال الذي هو في منزل معين؟ نحن اخترنا في منطقتنا أنها طريق إلى الهلال، إلى ما بات يسمى هلالا. فإذا هذه الآلة تكشف لي النقاب عما وراء الغيم وبشكل دقيق، بات في هذا المنزل، هذا مما يستهل به الناس. لأن العبرة ليست بالاستهلال الفعلي، الاستهلال الشأني، والاستهلال الشأني لولا المانع يكفي فيه الاقتضاء. ولذلك أفتى السيد الخوئي وجماعة بأن إمكانية الرؤية بهذا المعنى، والسيد الصابر وغيره، يكفي. وهذا هو الصحيح بحسب القواعد التي جرينا عليها إلى هنا. نعم، إن بعض المعاصرين قد استخدم عنوان إمكانية الرؤية بمعنى آخر غير هذا المعنى، وهو إثبات العلم الحديث قابلية الرؤية بحسب المنازل، لا فعليتها لولا الموانع. هل في فرق بينهم؟ واضح يا أخوان، في نص خلط. أروا رأي بعض المعاصرين في رأي الشهيد الصادق، وليس كذلك. جيد، الإمكانية التي هي فعلية لولا المانع، والإمكانية العلمية التي قد لا تتحول إلى فعلية حتى لو لم يكن هناك مانع. فرق كبير بينهما بلا شك ولا ريب، الذي يمكن إثباته بالأدلة الأولى والتي مثلنا لها الآن بهذه الآلة، وهذه اللي بتحمل حينئذ روايات التظني وروايات كذا وليس الهلال كذا ولا. جيد، إذا شو بصير الموضوع؟ الموضوع هو الهلال الذي يستهل به، سواء استهل به بالفعل أم لم يستهل به بالفعل لوجود مانع، وإلا لا يمكن أن لا يستهل به لولا المانع. أما ما زاد على هذا من إمكانية علمية للرؤية ولم يرى حتى في أقصى غرب البلاد، مع أنه ما في موانع، بيقول لك خلاص ما المراصد آلت في إمكانية الرؤية، هذا قطعا لا تساعد عليه الأدلة ولا يساعد عليه شيء من هذه الأدلة كما لا يفعل. بعبارة أوضح، الإمكانية التي لا تتحول إلى فعلية لولا المانع ليست هي الموضوع للحكم الشرعي، الإمكانية التي هي فعلية لولا المانع هي موضوع الحكم الشرعي. هنا استفدت لي الوسائل الحديثة أثبتت لي وبدرجة قطعية هذه الإمكانية، أي الإمكانية لولا المانع، يعني الفعلية لولا المانع لا مانع من هذا، إذا إذن نثبته بهذه الوسائل. لكن كل اللي قالوا بإثباته بالوسائل الحديثة ما قالوا هذا المعنى يا أخوان، طبعا هم قلة من علمائنا ما قالوا بهذا المعنى، قالوا بالتكبير، قالوا بأنه إذا صعد الطائرة وانكشف أيضا يكفي، وهذا في تقديري هو بحث قبل ثبوت موضوع الحكم الشرعي، لأن موضوع الحكم الشرعي هو الهلال المتعارف. وهذا هذا بيت القصيدة يا أخوان الذي يحل الإشكالية، قضية مش تمسك بإطلاق الرؤية حتى نقول والله هذا اسمه رؤية كمان، حتى البعض ميز بين الانعكاس عبر المرايا وبين المكبر اللي هو المباشر. شو الفرق؟ سمعينا هذا رؤية بذاك الرؤية، لكن هذا الرؤية مباشرة، رؤية غير مباشرة، الرؤية عبر المرآة خير إن شاء الله. إذا نصبت مرآة عملاقة على ارتفاع 5 كيلومترات
لنا بالانعكاس
وموجهة نحو الأفق الغربي، وطلعت لها المرآة وعكست للهلال من
الأفق الغربي، غير المنزل هات مغيرة، صار أوطى الهلال وشيفه بالانعكاس غير الرؤية المباشرة.
ايه على ذلك في اشكال، لا 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 تحكي بالطائرات، بس انا وقف على ارض التلسكوب في انواع، في نوع مثل المنظار العادي العسكري، وفي نوع لا في مرايا ما بشوفه بشكل مباشر، المرايا الاولى هي اللي بتشوفه، بتحسن المرايا الثانية وتكبر الى ان يوصل لعندي، بس هو هلال، هلال بالمعنى الاعم طبعا، انا لا اسميه هلال لانه عرب ما اسمه هلال، هذا اللي كان جزء منير خمسة بالالف، المرآة الاولى جعلته عشرة بالالف، المرآة الثانية الثالثة الرابعة جعلته خمسمية بالالف لصرفي يشوفه. هو مش خمسمية بالالف، هو تلك الخمسة بالالف. بس الكلام فيش فرق يا اخوان، سواء عبثة واحدة كبرته خمسمائة مرة او مرايا متعددة كبرته الى خمسمائة مرة، شو الفرق؟ ما في فرق، هذه رؤية وهذه رؤية. لو كان هذا هو الميزان، فالفرق الصحيح يا اخوان هو ان موضوع الذي نريد ان نثبت به الشرع ان العرب ليس موجودا قبل ان يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة لولا الموانع. نعم بتقول لي والله اسا انا عم بتكتب وسيلة حديثة لانه في غيوم، بس لو ما في غيوم يقينا انا ارى، لانه مبين واضح بالافق الغربي. هون بقول لك ما في مانع ابدا، لان هذا ما يستهل به العرب. العرب ما بيقصدوا بالهلال ما يستهلون به فعلا، والا كان لخمس شهر ما بيثبت الشهر في الشتاء عندهم قطعا، ليس كذلك. هذا بحث مهم انصافا، يعني انا جريت البحث واظن يا اخوان انه ما مجهول البحث عند احد الى هنا. راجعوا شوف ياتي تتمة الكلام ان شاء الله بعد ذلك في وين بدنا نروح. بعد ذلك منروح الى مكان الرؤية المعتبر، تعدد الاماكن او وحدة الاماكن، تعدد الافق يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.